لم تؤثر على التكنولوجيا الإيرانية في المجال النووي، واستنادا على مزاعم لكيان الاحتلال ودول الغرب. ادعى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران لا تزال تمتلك كميات كافية من اليورانيوم عالي التخصيب والمعرفة التقنية اللازمة لامتلاك سلاح نووي في المستقبل القريب. عقد في بيروت المؤتمر القومي العربي بمشاركة العشرات من الشخصيات السياسية للتأكيد على دور المقاومة. واعتبر رئيس حركة حماس بقطاع غزة خليل الحية طوفان الأقصى ردا على محاولات طمس القضية الفلسطينية وبناء شرق أوسط جديد. بدوره أكد الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخال أن غزة قاتلت تحالفا دوليا بقيادة أمريكا، معتبرا ما يواجه سكان الضفة الغربية معركة حقيقية تهدد الوجود الفلسطيني. ومن جانبه أشار قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إلى سعي الاحتلال بشراكة أمريكية إلى فرض معادلة الاستباحة وتوجيه اللوم إلى الضحية. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن مخرجات المؤتمر القومي العربي في بيروت.
في العاصمة اللبنانية بيروت أقيمت أعمال الدورة 34 للمؤتمر القومي العربي بمشاركة واسعة من الشخصيات السياسية والفكرية من مختلف الدول العربية، حيث ناقشوا قضايا الأمة وتحدياتها الراهنة وعلى رأسها فلسطين وغزة ولبنان في ظل تداعيات عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي. المشاركون دعوا في البداية إلى الوقوف دقيقة صمت إجلالا لشهداء الأمة، مؤكدين أن المؤتمر الذي تأسس قبل أكثر من 35 عاما ما زال صامدا بفضل تنوعه الفكري واستقلال قراره، مشيرين إلى أن سر قوته في وحدته حول هدف النهوض بالأمة والدفاع عنها.
أقول بقطع ويقين في طوفان الأقصى انتصرت الأمة واقترب يوم تحرير فلسطين. الله
وبركاته. القيادي في حركة حماس خليل الحية أكد خلال كلمة له أن طوفان الأقصى جاء ردا على محاولة الاحتلال وداعميه طمس القضية الفلسطينية، داعيا إلى ملاحقة الكيان الإسرائيلي قانونيا. من جانبه قال زياد النخالة أمين عام الجهاد الإسلامي إن غزة قاتلت تحالفا دوليا بقيادة أمريكية وخرجت من المعركة وسلاحها بيدها.
نلتقي اليوم وقد خرج شعبنا الفلسطيني البطل من معركة تاريخية قل نظيرها، محملا بالألم والمعاناة وفي نفس الوقت شامخا عزيزا مقاتلا.
وفي كلمة مصورة شدد السيد عبد الملك الحوثي قائد حركة أنصار الله على أن مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي تتطلب تحركا شاملا وتمسكا بعناصر القوة التي تحمي الأمة، مؤكدا أن الأعداء يسعون لفرض شرق أوسط جديد على حساب هوية المنطقة.
العدو الإسرائيلي يسعى بشراكة أمريكية إلى فرض معادلة الاستباحة وأن يتوجه اللوم دائما إلى الضحية وصاحب الحق ومن يقف الموقف الحق، وأن يفرض إملاءاته التي تمكنه أكثر من تحقيق أهدافه.
وأكد الحاضرون على أن عملية طوفان الأقصى شكلت تحولا تاريخيا في الصراع مع الاحتلال، حيث زلزلت الكيان الصهيوني وأحدثت تحولا في الرأي العام العالمي لصالح القضية الفلسطينية، مشيرين إلى أن الطوفان أيقظ جيلا عربيا جديدا ونسف أوهام التطبيع، مضيفا أن خطاب النصر والثقة بالنفس هو ما يجب أن يسود المرحلة المقبلة.
إلى الضفة الغربية، حيث استشهد طفلان فلسطينيان في بلدة الجديرة شمالية القدس المحتلة إثر استهدافهما من قبل جنود الاحتلال بالرصاص وبشكل مباشر. مصادر فلسطينية أشارت إلى إطلاق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز على متظاهرين في بلدة بيت ليد قرب طول كرم بالضفة الغربية، مؤكدة إصابة 15 فلسطينية. في سياق متصل، تعرضت مركبة مدنية لنيران أسلحة الاحتلال الرشاشة ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين عند حاجز عطار العسكري برام الله. إلى ذلك اقتحم مستوطنون بلدة يطا جنوبي الخليل وقاموا بالاعتداء على العديد من أشجار الزيتون. إلى لبنان، حيث أصيب مواطن لبناني بغارات للاحتلال على طير دبة وعيت الجبل وبلة الطيبة جنوبي البلاد ضمن خروق الاحتلال المتواصل لاتفاق وقف العدوان. وذكرت مصادر محلية أن طيران الاحتلال قصف بلدة زوطر بالنبطية ومبنى في بلدة كفر دونين، مشيرة إلى مواصلة مسيرات التحليق على ارتفاع منخفض فوق مناطق الجنوب. في سياق متصل، استهدف الاحتلال الإسرائيلي الأطراف الشرقية لبلدة شيحين بقذائف المدفعية، فيما وجه رشقات رشاشة باتجاه جبل الصالحاني. وخبر الأخير، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتوغل القوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا في محافظة القنيطرة جنوبية سوريا. وأوضح المرصد أن القوات المتوغلة نصبت حاجزا في مفرق جورة الشيخ بالريف الشمالي للقنيطرة، ما أدى إلى قطع الطريق، مشيرا إلى توجه قوة الكيان نحو عدة قرى وصولا إلى قريتي الحرية والحميدية في جنوب البلاد. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد استعداد بلاده للحوار والتفاوض في إطار القوانين الدولية. مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعترف بضرورة الدبلوماسية مع برنامج إيران النووي. استشهاد وإصابة نحو 20 فلسطينيا برصاص الاحتلال في القدس المحتلة والضفة الغربية. شكرا لجميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، يوما تحل به وقد المكاره، ويوما يفتح به حد الشدائد، ويوما يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. دلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي. فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما أسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بقولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وانلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، فهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحييا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك، فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. أهداف التهديدات الإسرائيلية والضغوط الأمريكية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أما رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء حول هذا الموضوع 00989973942431. أما أرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. تزداد التكهنات من انزلاق التوتر والتهديدات الإسرائيلية لكل من لبنان وقطاع غزة إلى شن حرب محدودة تحت عنوان منع حزب الله وحركة حماس من إعادة بناء قدراتهما وممارسة المزيد من الضغط لفرض نزع سلاحهما، ما يطرح المزيد من التساؤلات بشأن احتمال أن تندرج هذه التحركات في إطار استراتيجية إسرائيلية أمريكية لمحاولة تحقيق ما فشلت فيه الحرب الإسرائيلية في ميدان القتال عبر التصعيد والضغوط السياسية، أو أنها ترتبط بالخطة الإسرائيلية الأمريكية لفرض اتفاقيات استسلام بين الدول العربية وإسرائيل وصولا إلى تحقيق مشروع الشرق الأوسط الجديد، والذي تقف قوى المقاومة عقبة في طريقه لا سيما المقاومة في لبنان وغزة، وبالتالي ستشهد المنطقة مزيدا من التصعيد العسكري الإسرائيلي تزامنا مع تصاعد الضغوط السياسية الأمريكية لفرض الشروط والإملاءات على لبنان وقطاع غزة. في نظرة شمولية للمشهد نلاحظ التواتر في التهديدات الإسرائيلية تجاه لبنان وقطاع غزة مصحوبة بضغوط سياسية أمريكية، وهذا التناغم الأمريكي الإسرائيلي إنما هو جزء من استراتيجية أوسع لا تهدف فقط إلى ما يسعى إليه القادة الصهاينة من محاولة لمنع إعادة بناء القدرات العسكرية لحزب الله وحركة حماس، بل وتتجاوز ذلك إلى العمل الحثيث لاستغلال الظروف الراهنة في المنطقة لتحقيق أهداف سياسية وإقليمية لم تتحقق عبر القوة العسكرية التي بلغت الحد الأقصى في ارتكاب المجازر النازية وتدمير كل مقومات الحياة في غزة وفي تدمير بلدات وقرى في جنوب لبنان والبقاع وأبنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، ولكن دون أن تنجح في القضاء على المقاومة وقدراتها. ورغم أنها حققت للعدو الإسرائيلي بعض المكاسب التكتيكية، إلا أنه في المقابل بات في عزلة دولية غير مسبوقة، فكانت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة لاحتواء انتفاضة الرأي العام العالمي ضد إسرائيل وأمريكا واستخدام وسائل الضغط السياسي وإعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية أسلحة الضغط لتحقيق الأهداف السياسية التي فشلت الحرب في تحقيقها. المراقبون يرون أن الأهداف التي ينظر إليها متعددة، منها نزع سلاح المقاومة كحزب الله في لبنان وحماس في غزة، أو على الأقل تحييد قدراتهما الهجومية بشكل كبير واستخدام التصعيد والضغوط كأداة لتحقيق أهداف سياسية فشلت الحرب الإسرائيلية في تحقيقها بشكل قاطع في الميدان، والهدف الأبرز هو تثبيت منطقة عازلة أو فرض ترتيبات أمنية على الحدود الشمالية وفرض اتفاق مع لبنان يحقق الأهداف الإسرائيلية السياسية والأمنية والتطبيعية. هناك مؤشرات تدل على تزامن التصعيد العسكري المحدود تحت سقف الحرب الواسعة والتهديدات الإسرائيلية مع الضغوط السياسية الأمريكية، فالتهديدات والإنذارات الصهيونية تتحدث علنا عن خطط لشن عمليات عسكرية واسعة في لبنان إذا لم تتم تلبية أطماعها. انطلاقا مما تقدم، يمكن القول إنه لا يمكن الفصل بين التهديدات الإسرائيلية واستراتيجية الضغط الأمريكية، فهما وجهان لعملة واحدة تهدف إلى تغيير الوضع القائم في لبنان وغزة بما يخدم الأهداف الأمنية والسياسية الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة وتصفية قضية فلسطين وجعل الدول العربية تعقد اتفاقيات صلح مع إسرائيل لتتحول الأخيرة إلى مركز المنطقة المربوطة أيضا بالولايات المتحدة بكل أشكال التبعية العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية.
أنا لواء الموعود أنا وهيها تندل هيها تندل لا ما خلتنا من ليل عيون المحتل عيون المحتل أنا لواء الموعود أنا وهيها تندل.
عيد امريكا بنصدار. هيهات اندل هيهات اندل هيهات اندل. شديت الحيل بعزم الله وبي الحيل بي الحيل. وجيوش اعدائي بصولات تشوف الوين تشوف الوين. ما تبرد نار ولا تطفى نهار وليل. ما تبرد نار ولا تطفى نهار وليل. يوم التحرير من امريكا واسرائيل. وقفت ما تنزل راياتي للتحرير اضغر صولاتي. وقفت ما تنزل راياتي للتحرير اضغر صولاتي. هيهات اندل هيهات اندل هيهات اندل.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نتابع لقاءنا هذا وندعوكم للمشاركة والمساهمة فيه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، وصلتنا مساهمة من الأخ عدنان من العراق، نستمع له.
سيد المرسلين محمد والي الطيبين طاهرين، اسعدتم مساء اعزائي مستمعي ومستمعات اذاعه طهران قسم العربي برنامج حدث وحوار. طبعا الكل يعرف ان التهديدات الاسرائيليه ضد الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه دائما تتكرر، ونرى ان الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه دائما تكون هي المنتصره وهي ذات الكلمه الواحده. والدليل على ذلك نرى الجمهوريه الاسلاميه كيف انتصرت في حرب الاثنى عشر يوما، حيث اذهلت كل العالم، وأن الجمهورية الإسلامية كانت لم تستخدم كل ترسانتها الصاروخية ضد الكيان الصهيوني، وأن ما أطلق على إسرائيل هو شيء قليل. ونرى صمود الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني بوجه أحتى هجمة إسرائيلية. ولا ننسى الدعم الأمريكي إلى الكيان الصهيوني، حيث كانت أمريكا دائما تدعم الكيان الصهيوني، وكانت هي وإسرائيل عملة واحدة ووجه واحد. فالكل تلك الدول هم دول تدعو إلى الحرب وإلى الشر، ودائما تضطهد الشعوب. ونرى كثير من دول ومنها في غزة فلسطين كيف كان يعامل المسلمين من قبل تلك الدولتين اللعينتين. فنتمنى إن شاء الله النصر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومهما تكون تهديدات أمريكا وإسرائيل ستبقى الجمهورية الإسلامية الإيرانية جبل شامخ تتكسر عليه كل الرؤوس الخاوية. عدنان بتشكارم العراق الكوت.
شكرا لمستمعينا الكريم عدنان من العراق على هذه المشاركة.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار. أهداف التهديدات الإسرائيلية والضغوط الأمريكية محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وساعة الآن التاسعة والدقيقة السادسة والعشرون مساء في العاصمة الإسلامية طهران. نتابع معكم أحبتنا الكرام محور حديثنا لهذا اليوم، موضوعنا أهداف التهديدات الإسرائيلية والضغوط الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالمقاومة الإسلامية في غزة ولبنان، واتخاذ ذريعة نزع السلاح للمزيد من الاستهداف والمزيد من الخروقات لاتفاقات وقف إطلاق النار مع كل من المقاومة الإسلامية في لبنان وغزة. وربما من يرى بأن ذلك يهدف إلى المزيد من التصعيد بهدف الوصول إلى نقطة اللاعودة والذهاب إلى حرب أخرى، وربما في مخيلة العدو خاصة نتنياهو أن يعني في ذهنه المتعطش للدماء والحروب والقتل والسفك والدمار والخراب أن يكمل مهمته التي عجز عن طبعا عن إنجازها خلال سنتين من العدوان على قطاع غزة، أن يكملها بشكل أو بآخر ويقضي على المقاومة ويقضي على أنفاق المقاومة، ويجد في الغطاء الأمريكي أيضا المبرر والمسوغ لذلك إذا أراد أن يمضي في هذه الخطة وهذا المخطط المشؤوم قدما. لكن على كل المقاومة جاهزة في لبنان أيضا بشكل كبير، المعلومات تشير إلى أن المقاومة الإسلامية في لبنان استعادت عافيتها ورممت صفوفها وأصلحت حالها، تأثرت هي في الحرب ربما، لكن بعد هذه الفترة استطاعت أن يعني تجدد قواها وترتب صفوفها من جديد وترمم ما أحدثه العدوان على في صفوفها من أضرار وإصابات وفقد للقادة وما إلى ذلك. وأكثر من مرة المقاومة لوحت إلى أنها مستعدة للمواجهة لكنها لا تريد أن يعني تبدي عدم التزام بالاتفاق. على كل هذا المشهد نتابعه أيها الأحبة في لقائنا هذا حدث وحوار، أهداف التهديدات الإسرائيلية والضغوط الأمريكية، مع الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله سيد الكريم، والتحية للسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله دكتور علي. بداية، كيف ترون التهديدات الإسرائيلية أنه إذا لم يتم نزع سلاح حماس فسنفعل كذا فنحن سنقوم بذلك، إذا لم يتم نزع سلاح حزب الله فنحن سنقوم بذلك، ما الهدف الحقيقي والغائي من وراء ذلك؟
طبعا يعني العدو الإسرائيلي بعدما عجز بنزع سلاح المقاومة الإسلامية حماس والفصائل الفلسطينية في غزة، وأيضا بعدما عجز يعني عن القضاء على المقاومة وسلاحها في لبنان، هو بدأ يقوم بعمليات تهويل في هذا الموضوع. لو هو قادر على أن يسحب سلاح المقاومة أو يدمر هذا السلاح بشكل نهائي وينهي موضوع التهديد الكيان الصهيوني لكان فعل، وهو يحاول باستمرار أن يبحث عن يعني الأفراد والمقاومين سواء في غزة أو في لبنان، يبحث عن مخازن الأسلحة وعن الصواريخ وغيرها، وهو يحاول أن يبقي الحرب مفتوحة، وأن الاتفاق الذي حصل هو اتفاق من طرف واحد في وقف إطلاق النار، وترك العدو الإسرائيلي لنفسه المساحة الكاملة لكي يستمر بإطلاق النار ولا يلتزم بوقف إطلاق النار. وهذه مسألة يعني شوهت يعني وقف إطلاق النار والاتفاقيات المعقودة، وهذا يدل على أن العدو الإسرائيلي لا يلتزم بالاتفاقات والعهود والمواثيق التي يبرمها ويوقع عليها، ويجنح باتجاه فرض إرادة جديدة على غزة وعلى لبنان من خلال التهديد، من خلال استمرار الاغتيالات، من خلال الاستمرار بالقول بأن يده يعني طويلة لاستهدافات وإغارات وتدمير والبقاء في لبنان وإنشاء منطقة عازلة، علّه من خلال هذا التهويل أن يضغط على الجانب اللبناني، على الحكومة وعلى البيئة وعلى الشعب اللبناني في موضوع التنازل فيما يخص حصر سلاح المقاومة بيد الدولة اللبنانية من جهة الحكومة اللبنانية، وأيضا إيجاد مشاكل على مستوى عدم إعادة الإعمار في لبنان خصوصا في جنوب لبنان بين المقاومة وبيئة المقاومة. كل ذلك يريد العدو الإسرائيلي أن يأخذ بالسياسة والمناورة السياسية والضغوط السياسية ومعه الولايات المتحدة الأمريكية التي ترسل المبعوثين تلو المبعوثين إلى لبنان من أجل الضبط السياسي ليأخذوا بالسياسة ما لم يستطع العدو الإسرائيلي في معركة أولي البأس في الجبهة اللبنانية على مدى 66 يوم لم يحصل على مكاسب عسكرية، إنما هو حصل كل ما حصله من اغتيالات وتدمير وتفجير بيوت ومنطقة عازلة. هذا جاء بعد الاتفاق بعد 27 تشرين الثاني من العام 2024، وهذا يدل على أن العدو الإسرائيلي عاجز عن القيام بالهدف السياسي في تدمير المقاومة في الوصول إلى الأهداف العسكرية. أما اليوم يهدد بأنه سيفعل وسيقوم ويدمر ويعني يغتال وما إلى ذلك، هذا كله من باب التهويل اليوم لأنه عاجز ميدانيا عن القيام بأي دور ولو كان يستطيع لفعله منذ زمن بعيد. إنما هذه المسألة مرتبطة بالتهديدات والتهويلات للضغط لتحصيل مكاسب سياسية، أيضا إخافة اللبنانيين وإخافة الحكومة اللبنانية للذهاب باتجاه حصر السلاح المقاومة والاستجابة للضغوط الأمريكية، وأيضا محاولة لاسترضاء الأمريكي. وهذا ما يعني دفع حزب الله إلى إرسال رسالة وكتاب مفتوح إلى الرؤساء الثلاثة في لبنان بأن لا تستدرجوا إلى المفاوضات مع العدو الإسرائيلي، لا تستسلموا، لبنان ما زال قويا بمقاومته وجيشه وشعبه في ضمن المعادلة الذهبية المعتبرة. وهذه مسألة بطبيعة الحال حزب الله سيعيد الأمور إلى نصابها بعد التدهور في الموقف اللبناني تجاه الاستجابة للشروط الأمريكية التي تحاول أن تحاصر لبنان، تضغط عليه اقتصاديا وماليا وسياسيا وأيضا عسكريا من خلال يعني إعطاء الضوء الأخضر المستمر للعدو الإسرائيلي. عندما تخفق العملية السياسية يعوض عنها العدو الإسرائيلي بالضغط العسكري المباشر لكي يهول على اللبنانيين بأنه سيقوم باجتياح لبنان وبأنه سيقوم بحرب موسعة وبأن الاستعدادات الإسرائيلية في جيش العدو بدأت تستكمل وأن القرارات اتخذت من الكابينة الحربي الإسرائيلي وبأن التحضيرات للجبهة الداخلية بدأت قائمة. كل ذلك يأتي في سياق أن العدو الإسرائيلي عاجز في أن يصل إلى مرحلة الضغط الداخلي على لبنان وعلى المقاومة وعلى سلاح المقاومة، وأيضا فشل في موضوع أن الاستهدافات اليومية الروتينية من الاغتيالات والقصف العشوائي وضرب المدنيين وضرب الوحدات السكنية وبقائه في لبنان المستمر، هناك يعني أكثر من 5500 خرق إسرائيلي طيب. لهذا الاتفاق واليوم حصل تقرير من الجنف اللبناني بأن هناك 6000 خرق إسرائيلي وصفر خروقات من الجانب اللبناني، وهذا يدل على أن إسرائيل ما زالت تراهن على الضغط العسكري من خلال الخروقات المتكررة ضد لبنان لإحداث تراجع، لإحداث التزام، لإحداث تراخي في موضوع المفاوضات المباشرة مع الكيان الصهيوني.
إذن وهذه مسألة إذن كيف نستطيع بناء على ما تفضلت، كيف تستطيع أن تلخص لنا الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الإسرائيلية الأمريكية من ذلك؟
طبعا الاستراتيجية الأمريكية هي استخدام الحد الأقصى من القوة ضد لبنان وضد الفلسطينيين من أجل الانقلاب على الاتفاقات وتغيير الاتفاقات والقرارات، لا سيما القرار 1901 في لبنان والذي يكبل الكيان الصهيوني في موضوع الالتزام على الحدود اللبنانية وعدم تواجد أي جندي إسرائيلي محتل في الأراضي اللبنانية، عدم إطلاق النار، عدم الخروقات الجوية، عدم إطلاق المسيرات، عدم الاغتيال، كلها موجودة في قرار 1901. لبنان التزم فيما يخص في موضوع يعني الاتفاق وقف إطلاق النار والصيغة التنفيذية للقرار 1701 من خلال تسليم سلاح المقاومة في جنوب نهر الليطاني، انتشار الجيش اللبناني في المواقع العسكرية المحددة، وهناك 10,000 جندي لبناني موجود في هذه المنطقة، ولكن الإسرائيلي يعوق انتشار الجيش ويمنع انتشار لأنه ما زال يحتل أكثر من 5 نقاط عسكرية في الحدود على الجانب اللبناني. هذه مسألة أساسية تخفيف الضغوط العسكرية من أجل الذهاب باتجاه الاستثمار بالسياسة من خلال الشروط الموضوعة لدفع لبنان إلى التفاوض المباشر، الذهاب إلى طاولة المفاوضات على مستوى مندوبين مدنيين مع الكيان الصهيوني، أيضا فرض شروط على لبنان قاسية لأن الموازين القوى لمصلحة العدو الإسرائيلي من خلال الاستخدام المفرط القوة، وأن لبنان بطبيعة الحال ليس لديه قدرات على المستوى الرسمي بأن يجاري أو يجابه العدو الإسرائيلي، وبالتالي المفاوضات ستكون لمصلحة العدو الإسرائيلي.
نعم.
والمفاوضات ستكون هناك تنازلات من الجانب اللبناني وحصار المقاومة من خلال سحب سلاحها. هذه الاستراتيجية الأساسية خلق مشكلة للمقاومة في الداخل اللبناني، الالتفاف على موضوع الانتخابات النيابية من خلال دعم
بناء على هذا دكتور علي يعني هذه الأهداف هناك من يعتقد بأنها تندرج في إطار محاولة تحقيق ما فشلت فيه الحرب الإسرائيلية في ميدان القتال.
صحيح قلنا. نعم. أنه يريد العدو الإسرائيلي أن يحصل في السياسة ما لم يستطع أن يحصله.
نعم.
في الميدان، وهذه مسألة أساسية بأن فشل العدو الإسرائيلي العسكري يريد أن يذهب باتجاه الاستثمار السياسي لكي يحرج لبنان ويستدرج لبنان إلى تفاوض سياسي عبر مندوبين مدنيين وتسليم يعني ما بالمطالب الإسرائيلية سواء في الأرض أو في المياه أو في الغاز أو الحدود والنقاط المختلف عليها، حتى موضوع مزارع شبعة وكفر شوبة والجانب اللبناني من الغجر ستكون لمصلحة العدو الإسرائيلي، لأن كيف سيطالب لبنان بدون قدرات عسكرية، بدون مقاومة.
نعم.
بدون أي ورقة ضغط، بدون أي نقاط قوة، كيف سيفاوض وهو بمنطقة ضعيف؟ فضلا عن أن هناك مسائل تفرض على لبنان من خارج السياق، يعني التدخل في سيادة لبنان، موضوع قضية السلاح وقرارات الحكومة اللبنانية هي مسألة سيادية لابد أن تكون في نقاش داخلي تفرض أمريكيا على لبنان ويتم التدخل فيها. أيضا من الجانب الإسرائيلي يفرض على الحكومة اللبنانية مسار سياسي وقرارات وسلوك سياسي، وهذه مسألة بطبيعة الحال غير مقبولة لا معنويا ولا سياسيا ولا سياديا بهذا الإطار. وأيضا حزب الله من خلال الكتاب المفتوح الذي أرسله إلى الرؤساء الثلاثة بأنه لا يمكن أن يغطي موضوع تفاوض سياسي مع العدو الإسرائيلي، سوف يأخذ جوائز وسوف يأخذ مكاسب على حساب اللبنانيين وسيادتهم، وخصوصا أن المقاومة ما زالت قادرة على أن تفعل يعني نتائج عسكرية ومعنوية كبيرة جدا، تستطيع أن تقوم بأدوار ترغم العدو على الانسحاب أو على معادلة جديدة قد أبدت استعدادها للدخول، وأنها صبرت كثيرا ولن تصبر كثيرا بعد في هذا الموضوع، لأن الصبر مقابل العدوان لم يعد ممكن لدى المقاومة، وأن المقاومة تحضر شيئا مستقبليا للعدو الإسرائيلي، وخصوصا في موضوع الجانب الدفاعي فيما لو أراد العدو الإسرائيلي أن يجتاح لبنان أو أن يوسع من دائرة الحرب الشاملة ضد لبنان، وخصوصا أن المقاومة بطبيعة الحال باعتراف العدو بأنها أصبحت متعافية ولديها قدرات متجددة، لديها يعني إعادة ترتيب وضعها البشري والقيادي والعسكري والسياسي وغيرها، وهذه مسألة بدأت تقلق العدو وبدأ يعني يطلق الصرخات بأن حزب الله أصبح جاهزا لأي مواجهة عسكرية لاحقة، لذلك هو يريد أن يستثمر هذا الموضوع.
نعم.
في الجانب الداخلي، وخصوصا نتنياهو في أزمته الداخلية من خلال البقاء في استهداف لبنان واعتبار أن هناك تبريرات أو مبررات لاستكمال الحرب مع لبنان لأن التهديد لم ينتهي من الجانب اللبناني.
طيب إذا اسمح لي دكتور علي نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا، نعود لكم بعد قليل بإذن الله ونتابع لقاءنا هذا حدث وحوار.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، تتابعون لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 9:43 مساء بتوقيت العاصمة الإسلامية. لقاء حدث وحوار، محور حديثنا أهداف التهديدات الإسرائيلية والضغوط الأمريكية. نتابع معا هذا الموضوع مع الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت عبر الهاتف معنا. دكتور علي، هل يمكن الفصل بين التهديدات الإسرائيلية واستراتيجية الضغط الأمريكية في لبنان وغزة؟
طبعا هناك تناغم يعني بالموقف الأمريكي والإسرائيلي، وخصوصا أن هناك استفادة مباشرة من قبل السياسة الأمريكية في كلا البلدين، يعني في لبنان وفي فلسطين المحتلة. في لبنان يعني يريدون أن يضغطوا من خلال السلاح، من خلال الحرب، من خلال القصف، من خلال استخدام الآلة العسكرية الإسرائيلية، يستفيد منها الأمريكي للضغط على الواقع اللبناني ومحاصرة حزب الله وقوى المقاومة في لبنان من أجل الاستفراد في الورقة اللبنانية وأخذ لبنان إلى النفوذ الأمريكي بالكامل، وعدم وجود أي قدرات عسكرية للمقاومة في لبنان تهدد لاحقا يعني المصالح الأمريكية أو ترفض الإملاءات الأمريكية، وخصوصا أن المطامع الأمريكية في لبنان في الغاز والنفط بدأت يعني تكبر وتتوسع، وخصوصا مع تغيير المعادلات في المنطقة. وهذه المسألة ما زال الأمريكي يعني يتابعها بطريقة جدية في لبنان من خلال إيصال طبقة سياسية إلى الحكم، التحكم بالحكومة اللبنانية، الضغط على رئيس الجمهورية، وأيضا اليوم يعمل على الإتيان بمجلس نواب موالي له لكي يأخذ القرارات المؤدية إلى استثمار النفط والغاز، وأيضا استثمار الوجود الأمريكي وتكشيف الوجود الأمريكي في لبنان من خلال يعني حصر لبنان وتبعية لبنان مع الجانب الأمريكي دون أي وجود لقوة أخرى نافذة في لبنان. على مستوى الإسرائيلي أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الآلة العسكرية الإسرائيلية بالضغط على المقاومة، وخصوصا أن هناك مطامع أمريكية في غزة، لا سيما خطة ترامب في موضوع تهجير الفلسطينيين وإقامة ريفيرا الشرق الأوسط بالمنطق الأمريكي، وكما يريده ترامب بأنه يريد أن يغير وجه قطاع غزة ويقيم الاستثمارات ويفعل هذه المنطقة، وأيضا هناك الغاز والنفط في مقابل غزة يعني يطمح الأمريكي أن يصل إليها من خلال إبعاد حماس عن المشهد العسكري والسياسي في غزة، وأيضا هو اليوم يطرح موضوع القوات الاستقرار الدولية في غزة لتكون بديلا عن الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي يتأمل له الأسباب الموضوعية والأمنية والعسكرية والسياسية لاستخراج النفط بدون أي مضايقة وبدون
طيب دكتور
أي مقاومة ترفض وجوده.
دكتور، بالنسبة للبنان يعني ما هي الخطوات المتاحة لحزب الله برأيك؟ كيف سيتخذ هذه الإجراءات إزاء التحركات الأمريكية يعني متساوقة مع الضغوط والتهديدات الإسرائيلية، ربما نوع من التخادم بينهما في هذا الإطار؟ برأيك ما الذي سيفعله حزب الله وما الذي بإمكانه أن يفعله؟
طبعا يعني الاستراتيجية الأساسية التي ينطلق منها حزب الله هي أن أعطى الملف للدولة اللبنانية في متابعة وقف إطلاق النار وأيضا إدارة المنطقة جنوب نهر الليطاني بحسب مندرجات الاتفاق، ومتابعة كل الملفات ذات الصلة في موضوع إعادة الأعمار وإعادة الأسرى، موضوع تطبيق الاتفاق لجهة انسحاب إسرائيل من النقاط الأكثر من 5 نقاط أصبحت، وأيضا الحفاظ على السيادة اللبنانية، وأن المقاومة هي اليوم تراقب عن كثب وهي تصبر على هذه الخروقات من خلال يعني التضحية بالدم واللحم الحي من جسدها ومن قدراتها ومن شعبها وبيئتها، وبالتالي هي يعني ستصل إلى مرحلة عندما تصبح جاهزة لأن يكون لها رد أساسي لصناعة معادلة تمنع العدو الإسرائيلي. ولكن هذا المنطق إلى الآن مرتبط بالدولة اللبنانية بالتنسيق مع الرؤساء الثلاث، مع الجيش اللبناني، مع الحكومة اللبنانية،
نعم،
مع أصدقاء لبنان في موضوع لجم الكيان الصهيوني تنفيذ الاتفاق. ونحن نقترب اليوم من يعني انتهاء العام الأول بعد هذا الاتفاق، وهذه مسألة أساسية أن عندما يتم يعني اختتام العام الأول من الاتفاق وبعد ذلك بدأ حزب الله يتحرك ويغير من لهجته تجاه الكيان الصهيوني وأيضا تجاه الدولة اللبنانية في موضوع إلغاء موضوع حصر السلاح واعتماد يعني صيغة الاستراتيجية الدفاعية المشتركة بين الجيش والمقاومة، أيضا تكثيف حضوره الشعبي والسياسي وأيضا الانتخابي في موضوع الانتخابات النيابية في العام 2026. في مايو العام 2026 سيكون هناك مشهد داعم للمقاومة يؤكد شعبية المقاومة، قوة المقاومة على المستوى الشعبي والسياسي، فضلا عن أن قدرات المقاومة التي تتعافى يوما بعد يوم ستكون جاهزة للتصدي لأي عدوان إسرائيلي. من الممكن أن تأخذ المقاومة قرارا في هذا الموضوع عندما تجد أن الظروف المآتية قد أصبحت جاهزة لمثل هذا الرد، وأن مسألة الصبر على العدوان الإسرائيلي انتهى، وأن هناك مرحلة جديدة يجب أن تفتتحها المقاومة في التعاطي مع العدو الإسرائيلي. وهذه مسألة أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الاكتمال والجهوزية.
نعم، وبرأيكم يعني في ظل هذا الواقع الذي حاول أن نصفه من خلال بيانكم كلامكم الكريم دكتور، المنطقة بأي اتجاه تسير، خصوصا يعني الساحة ساحة المقاومة بأي اتجاه تسير باختصار لو سمحت؟
طبعا يعني العدو الإسرائيلي هو منتشي اليوم، هو يعتبر نفسه منتصر، يريد أن يغير من خلال الآلة العسكرية والقدرات الجوية، وقال بأننا نسيطر على أجواء الشرق الأوسط ونستطيع أن نضرب أي هدف في منطقة الشرق الأوسط. العدو الإسرائيلي يهدد كل الدول العربية حتى الدول المتحالفة معه والدول القريبة، هو يريد أن يستثمر في الحروب ليغير الشرق الأوسط ويعلن إسرائيل الكبرى وبأنه هو الدولة التي لا يمكن لأحد أن يدمرها أو أن يتجاوزها، وبالتالي هذا الإطار الذي يضعه الإسرائيلي هو محط عدم استقرار في المنطقة، ويترك فتيل الانفجار قائم، وعملية المواجهة حتمية ستقوم مع هذا العدو الإسرائيلي الذي يحاول أن يستثمر ويتوسع في سوريا ولبنان وفلسطين وفي المنطقة على مستوى الأجواء والوصول إلى اليمن، وهو يهدد أيضا مصر والأردن والعراق وسوريا باستمرار. فلذلك المشهد هو مشهد تصادمي،
نعم،
ولكن هي مسألة وقت لكي تكتمل ظروف وفصول المواجهة، نعم، القادمة.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
شكرا لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا شك أن هناك أهداف جراء إطلاق التهديدات وتبادل الأدوار في ذلك، تارة من قبل المجرم نتنياهو وزبانيته، وتارة أخرى من قبل المجرم ترامب. وهذه التهديدات والتي تبث عبر القنوات الإسرائيلية والأمريكية وتطلق على مدار الساعة باتجاه إيران الإسلامية أو باتجاه المقاومة اللبنانية أو اليمنية والعراقية، والغرض منها هو الحصول على مكاسب سياسية بعد فشل الإسرائيلي والأمريكي في المواجهة العسكرية مع محور المقاومة. لذلك نرى الأمريكي والإسرائيلي يلجؤون إلى إطلاق هذه التهديدات والتصريحات الفارغة والتي لا تجدي نفعا، ولكن ثبات الموقف لدول محور المقاومة لا يجعل هذه التهديدات أو الضغوطات أي قيمة تذكر، والنصر حليفه محور المقاومة بعون الله سبحانه وتعالى. لبرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لأخينا محمد مهدي، أبو محمد مهدي من اليمن، على هذه المشاركة. الأخت الكريمة أم حسن من القطيف تقول: التهديدات الإسرائيلية هي حرب نفسية يقوم بها الكيان المجرم محاولا عبثا زعزعة ثقة الناس بمحور المقاومة والضغط عليه من قبل المتصهينين لنزع سلاحها، الضغط عليها لنزع سلاحها الذي كان ولا زال شوكة في عين الأعداء وسدا منيعا ضد التمادي الصهيوني، وتأتي الضغوط الأمريكية لتكون عونا للصهاينة وتأديدا لجرائمهم، ولكن كل هذه المحاولات باءت وستبوء بالفشل لأن شعب المقاومة صامد وقاوم جميع الضغوطات ولم يستسلم ولم يخضع برغم الآلام والجراحات التي تعرض ويتعرض لها. حفظ الله محور المقاومة من شر أعدائه أينما كانوا. شكرا لأختنا أم حسن من القطيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا التهديدات والضغوط الإسرائيلية والأمريكية تهديدات واحدة طبعا، لأن إسرائيل وأمريكا هي وجهان لعملة واحدة، فالذي يقول أن إسرائيل تختلف عن أمريكا أو أن أمريكا تتوسط ما بين العرب وإسرائيل فهذا كلام فارغ ولا معنى له على الإطلاق، لأن أمريكا تعتبر أن إسرائيل هي عينها اليمنى. هذا أمر. الأمر الآخر أن اليهود والصهاينة دائما ما يميلون إلى إتعاب خصومهم وضرب خصومهم حتى ولو لم تكن هناك حروب، ولكن عندما يكونون أقوياء أو مثلا يعني في طور التقدم التكنيكي في الأسلحة فإنهم دائما يتعبون خصومهم حتى لو لم يهاجموهم، يتعبوهم بضربات ولو كانت خفيفة. يعني عندهم تعليمات أنهم عليهم أن يقتلوا يعني بشرا مثلا، يعني شخصا كائنا حي، يقطعون شجرة، المهم أن يكون هناك إرباك في المستوى الأمني لدى خصومهم، أن يكون هناك خطر في المستوى التقني والحياتي عند خصومهم، لأنهم يؤمنون بأن خصمهم يجب أن يكون تحت طائلة النار، وهذا ما يفعلونه كل يوم على أرض لبنان عندما يقصفون مثلا بلدة حولة، بلدة مركبة، مثلا بلدات البقاع، مثلا في كل يوم يعملون غارة أو غارتين، يقتلون مثلا شهيد أو شهيدين، يضربون جرافة مثلا لبنانية، يضربون مثلا آلة للزراعة لا أكثر ولا أقل، يقصفونها ويحرقونها من أجل أن يربكون المجتمع اللبناني ومن أجل أن يدمرون المجتمع اللبناني حتى ينتزع سلاح المقاومة. وإذا نزع سلاح المقاومة من لبنان، اعلموا يا إخوان الأعزاء أن لبنان سوف تقسم وتجزئ ويذهب نصفها الشمالي إلى سوريا ونصفها الجنوبي إلى إسرائيل لا سمح الله.
شكرا للدكتور ياسر الحسيني من العراق على هذه المشاركة. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار، أهداف التهديدات الإسرائيلية والضغوط الأمريكية. كان محور حديثنا في هذا اللقاء، استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت كان معنا، والذي ذهب إلى أن يعني هذان الدوران الأمريكي والإسرائيلي أو هذين الدورين الأمريكي والإسرائيلي يتخادمان مع بعض ويكمل بعضهما البعض من أجل أن يعني يضغطوا باتجاه تحقيق أهداف لم يتمكن الكيان الصهيوني من تحقيقها ومن إنجازها خلال العامين من الحرب ضد المقاومة في غزة وطبعا ضد حزب الله، ويريد بهذا التحرك السياسي وهذه الحركة الخبيثة والمخادعة والمراوغة أن يحقق ذلك، لكن المقاومة في غزة وفي لبنان يعني لن تمر عليهم مثل هذه المحاولات ومثل هذه المراوغات، ويحاولون أن يعني يقفوا بوجهها ويصمدوا، لأن ذلك يأتي في إطار الضغوط والحرب النفسية أكثر منه محاولة لأن في الواقع العدو الإسرائيلي والأمريكي ليس في وضع أيضا يمكنهما ويسمح لهما بأن يدخلا في حرب جديدة في المنطقة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار، نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله. العاشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان أصحبكم إلى جولة مفصلة للأنباء ويسهلها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد استعداد بلاده للحوار والتفاوض في إطار القوانين الدولية. مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعترف بضرورة الدبلوماسية مع برنامج إيران النووي. استشهاد وإصابة نحو 20 فلسطينيا برصاص الاحتلال في القدس المحتلة والضفة الغربية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن إيران مستعدة للحوار والتفاوض في إطار القوانين الدولية. وأبدى بيزشكيان استغرابه من مطلب أمريكا بتخلي إيران عن الصواريخ في وقت تسلح كيان الاحتلال الإسرائيلي بها، مشددا على قدرة بلادي في بناء دولة قوية تعيش بأمن وسلام. واعتبر الرئيس الإيراني الموقف الأمريكي غير منطقي إزاء مقترحات إيران البناء في الملف النووي، مؤكدا أن هذا النهج يكشف عدم وجود إرادة لحل دبلوماسي عادل. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن الولايات المتحدة لا تريد للدول الإسلامية الازدهار والتقدم، مشيرا إلى إمكانية وقوف هذه البلدان بوجه التجاوزات الأمريكية. وأكد محمد باقر قالبف أن طهران كانت في خضم مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن عندما تعرضت للعدوان، محملا الجانب الأمريكي مسؤولية هذا الهجوم. وأشار قالبف إلى دخول بلادي بمفاوضات مع الأوروبيين بشأن ما يعرف بآلية الزناد بعد الحرب،
موضحا أن الجانب الإيراني توصل إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة، لكن الأوروبيين لم يلتزموا به. اعتبر مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الدبلوماسية الحل الوحيد للتعامل مع برنامج إيران النووي. وأقر غروسي أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران وجه ضربة للجهود الدبلوماسية، معترفا أن الضربات العسكرية لم تؤثر